جنة مزدانة بالعلم والإيمان واغفر زلاتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. وبعد، ما زلت أكرر إن أعظم الطرق الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى إقامة العبودية لله سبحانه وتعالى. وقلت لكم هذه العبودية هي مركزية من أعظم مركزيات الوحي. هذه العبودية عليها بإذن الله بعد فضل الله ورحمته بالعبد قرار دخول الجنة. قال الله سبحانه وتعالى: أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. أنتوا أقمتم العبودية لله عز وجل في الدنيا، فحق الآن أن تدخلوا الجنة بعد فضل الله عز وجل ورحمته عليكم. فجعل الله العبودية سببا لدخول العبد للجنة. وزي ما قلت لكم، ما من نبي بعثه الله سبحانه وتعالى إلا وكان هذا النبي من أوائل ما يأمر به أمته، أن يأمرهم بإقامة العبودية لله سبحانه وتعالى. هذه العبودية التي هي سبب لكل خير يجنيه الإنسان في الدنيا والآخرة. وهيأتي معنا حزمة إن شاء الله الدروس القادمة، حزمة متعلقة بالقواعد المتعلقة بفضل العبودية لله عز وجل. ولكن عايز أقول دايما إن كل خير يجنيه الإنسان في الدنيا أو يجنيه الإنسان في الآخرة كان الأصل فيه بعد فضل الله عز وجل ورحمته إقامة العبد للعبودية لله سبحانه وتعالى. فمن الموانع بقى، احنا ما زلنا بنتكلم على القواعد المتعلقة بالموانع والمثبطات التي تمنع الإنسان من أداء العبودية لله سبحانه وتعالى. خدنا أولا الشيطان، وعرفنا إن علشان ربنا ينجينا من صد الشيطان لنا عن الطاعة والعبادة، المحافظة على الأذكار، المحافظة على الوضوء، المحافظة على الرقية الشرعية، المحافظة على الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. بعد ذلك كان من المثبطات والموانع اللي بتمنع التسويف بكرة في رمضان، لما اتجوز، لما اطلع معاش، وهكذا. وقلنا حل ده هو تذكر الإنسان أن الموت قريبا من أن الموت قريب منه، أن الموت قريب جدا منه، وفي لحظة الإنسان بيخرج من هذه الحياة. وكان النبي كثيرا ما يذكر أصحابه بهذه الحقيقة: صلوا صلاة مودع، علشان الإنسان لما يعلم أن بعد الصلاة دي هيموت وهيفارق الحياة، الدنيا بالنسبة له هتتغير تماما، صلاته هتتغير، عبادته في الوقت ده هتتغير. ولذا كان النبي كثيرا ما ينصح أصحابه ويقول: اعدد نفسك من أصحاب القبور، أو اعدد نفسك في الموتى. طيب، وكان الأمر الثالث، وللأسف الوقت كان انتهى الدرس الماضي، ما لحقناش مع بعض كده ان احنا نوقف معاه بتوسع شوية. من أعظم المثبطات والموانع عن أداء العبودية لله سبحانه وتعالى هي مسألة البيئة المثبطة. دايما بقول كده ان عارفين الزرع، لو في يوم من الايام الزرع ده بينبت في بيئة حارة وخدنا البذور بتاعته نقلناه في بيئة باردة جدا، طلعت الشجرة بتاعته، طلعت الثمار، البرد اشتد عليه، الثمار ضاعت، صح؟ ده تأثير البيئة في موت الثمرة. في بيئة بتموت العبودية في قلوبنا، في ناس كده بمجرد ما بتشوفها، ربنا يا رب يسلمنا وإياكم، ربنا يسلمنا وإياكم، بيكونوا سبب كده ان احنا نخاف نعبد ربنا عز وجل، نتكسف نعبد ربنا عز وجل قدامه. في بيئة أول ما تشوفها بتصيبك بالكسل والإحباط عن طاعة الله سبحانه وتعالى، تحس بكسل ومحبط ما انتش قادر تعمل طاعة ولا قادر تعمل عبادة. وربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن نماذج كتيرة جدا عن ناس كانت البيئة سبب في كتير من الأوقات إن هي عجزت عن أداء العبودية لله سبحانه وتعالى. أبو معيط كان قريب قوي من النبي صلى الله عليه وسلم، يسمع منه القرآن وخلاص بينه وبين الإسلام خطوة، كاد أن يسلم، بيحب النبي جدا، قلبه رقيق جدا، بيسمع القرآن، بيتأثر بالقرآن، مرافق للنبي صلى الله عليه وسلم، أوشك على الإسلام. عملوا إيه؟ بسرعة هنا واحد قريش لصاحب أبي معيط ده، في بعض الروايات إن هو كان أبا جهل. فكانت النتيجة إن أبو جهل قاعد يقول له أصبأت يا أبا معيط، أكفرت يا أبا معيط، تبعت محمد يا أبا معيط، فلا زال به حتى جعله يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويدفل في وجهه، يبصق في وجهه صلى الله عليه وسلم. راح للنبي بسق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وسب النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك هذا الرجل كان صاحبه سبب انه يعيقه عن العبودية لله عز وجل. وابو معيط بيموت تمنى ان يعود به الزمن ليتخلى عن صاحب السوء ليتعبد لله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر. اظن معنى واضح ان من اعظم ما يدفع الانسان للتخلي عن مقام العبودية صاحبه، هو اللي منعه من انه يكون عبد لله سبحانه وتعالى. صاحبه اللي قاعد يتريق عليه لما قال له انا عايز اروح للشيخ احفظ قرآن، صاحبه اللي قاعد يتريق عليه لما قال له انا رايح اصلي وقال له طب صلي على النبي بقى في قلبك يا شيخ ويبقى ادعي لنا معاك يا مولانا. فبدأ هذا الصاحب يسخر ويستهزئ من صاحبه، فكانت النتيجة صاحبه ده بقى عايز يثبت لا ده، فكانت النتيجة تخلى عن العبودية. والسبب في ده البيئة والصحبة. قال الله سبحانه وتعالى في آخر سورة التغابن: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ربنا بيقول إن ممكن يكونوا أزواجكم وأولادكم هي البيئة المثبطة اللي تمنعك عن أداء العبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى. معقول؟ آه. وسبب نزول الآية دي، نزلت هذه الآية مرتين كما يقول علماء التفسير، مرة نزلت في مكة ومرة نزلت في المدينة. مرة نزلت في مكة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالخروج إلى الهجرة والوصول إلى المدينة المنورة، فكان الرجل إذا أراد أن يهاجر جاءت إليه زوجته وجاء إليه أبناؤه وقالوا لمن تتركنا يا أبانا، لمن تتركنا، وهكذا. ففضل الأولاد والزوجة يتكلموا مع هذا الرجل لحد ما خد قرار أنا مش مهاجر خلاص. سبب النزول الثاني أن ينزل في المدينة لما فرض الله عز وجل الجهاد على المؤمنين. لما فرض الجهاد كان الأولاد والزوجة يروحوا للأب ويقولوا له يعني أنت هتتركنا وأنت إذا مت فمن يكون لنا من بعدك، الزوجة هترمل والأولاد هيتموا، فلا يزال هذا حالهم حتى يمنعوا عن الجهاد في سبيل الله. فربنا قال خدوا بالكم إن ممكن تكون البيئة اللي حواليكم هنا هي البيئة المثبطة عن العبادة والطاعة، فخدوا بالكم. في بعض الأوقات مش ممكن يكون فعلهم ده بحسن نية، يعني ممكن ده يكون فعلا فعلهم بحسن نية. بمعنى ايه؟ انت بتصومي ومحافظ عايزة تصومي اثنين وخميس وتحافظ على صيامك، لما في وقت الشتاء ممكن يكونوا مشغولين عنك شوية لان انت طول النهار في الكلية وبترجع على المغرب فبتاكلي فمحدش واخد باله ان انت صايمة. انما في الاجازة اليوم طويل وانت قاعدة في البيت اغلب اليوم، يا بنتي ده اليوم طويل، يا بنتي ده الجو حر، يا بنتي ده المغرب الساعة 7:30 بالليل، يا بنتي حرام عليك نفسك، شفتي وشك بقى اصفر ازاي وبقى تأدي كده. فممكن الام تكون بتعمل ده للأسف بحسن نية، ولكن احنا في بعض الاوقات بنسمع الكلام ده فنقول اه صحيح فعلا ده حتى اليوم طويل فخلاص، حتى النبي قال اصوم في الشتاء الغنيمة الباردة فخلاص هبقى اصوم في الشتاء. فكانت النتيجة ان الام أو الأب في يوم من الأيام كانوا مثبطين أصلا عن الطاعة والعبودية لله سبحانه وتعالى. ومما تواتر من الشكاوى المتعلقة بالبنات، الأب أو الأم اللي واقفين في وش الحجاب، في وش النقاب، الأب اللي يرفض ويقول لبنته هطردك بره البيت لو لبست النقاب. ففي كتير من الأوقات بتكون البيئة الحوالينا هي البيئة المثبتة أصلا عن طاعة الله وعن عبادة الله. طيب أعمل إيه؟ أعمل إيه علشان أشد حيلي في الطاعة والعبادة؟ أول حاجة لازم تعملها، لازم قرار بالبعد عن هؤلاء. قال الله سبحانه وتعالى في أجل صفات المؤمنين بعد الصلاة، قال تعالى قد أفلح المؤمنون. إيه صفاتهم؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، دي أول صفة. طب الصفة الثانية؟ والذين هم عن اللغو معرضون. قال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. قال الله سبحانه وتعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما. فأول قرار لازم تاخده هو هذا القرار. قال تعالى فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، لازم تعرض عنه ولم يرد إلا الحياة الدنيا. فربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا هنا إننا لازم آخد قرار بالبعد عن بيئة الأصحاب اللي دايما مثبطة. طب وإذا كانت البيئة المثبطة في البيت، حاول بقدر المستطاع أن أنت تطمنهم، حاول بقدر المستطاع ان انت تطمنيهم. وهنا هقول لكم اربع خطوات مهمه جدا ازاي اتعامل مع الاب اللي يقول لي ما ينفعش تلتحي في يوم من الايام او تطبق سنه النبي، وازاي اتعامل مع الاب اللي بيقول ما فيش حاجه عندي اسمها النقاب. اربع خطوات مهمه جدا ما تنسهمش. اولا الدافع الاساسي لكلمه الاب او لكلمه الام بعدم النقاب او بعدم اللحيه او بعدم صيام يوم او الى اخره، المبدأ الأساسي اللي دفع الأب لكده هو الخوف. الأب مش كاره للدين على فكرة، الأب محب للدين والأم محبة للدين، ولكن الدافع الأساسي الخوف. يا ابني أنا خايف عليك إنك يبقى شكلك كده حد يوقفك في الطريق أو شيء. لا، هنا أنت أول حاجة لازم تطمن قلب الأب أو تطمني قلب الأم، يا أمي أنا مقدرة بالفعل أن أنت خايفة علي وأن أنت خايفة أن النقاب ده يكون حائل بيني وبين الزواج أو حائل بيني وبين كذا. لا، أنا كل صحباتي المنتقبات بفضل الله دول أول الناس اتجوزوا. فلازم أولا أزيل الخوف من قلب الأب أو أزيل الخوف من قلب الأم. أقول له لا، ده النهاردة ما بيطمنوا للملتحي لأنه عارفينه أن بفضل الله لا له في التكفير ولا له والعياذ بالله في التخريب ولا له في الإفساد. عارفين الإنسان الملتحي ده إنسان بتاع ربنا، ما لهوش علاقة بالكلام الفاضي ده كله. فأول حاجة طمنوهم، أول حاجة طمنوهم. الأمر الثاني عاملوهم دايما بفارق خطوتين ثلاثة أربعة كده، لأن بعض الشباب أو بعض البنات لما بيتعاملوا مع الأب أو بيتعاملوا مع الأم في الخلافات اللي زي كده بيعملوا إيه؟ بيعملوا الندية. هو الأب بيقول كلمة، لا أنا بقول كلمة أنا كمان. لا، ده بيخلي الأب وبيخلي الأم يعندوا أكتر. لا، اتعاملوا معاهم وهم في درجة أعلى بكتير جدا. أنت أبويا وكلامك على دماغي وأنا فعلا أنا مقتنع بكلامك، ولكن وهكذا. تحسسوه دايما ان هو اعلى درجة، فطمن قلبه. ده الامر الاول. الامر الثاني عامله ان هو في مقام عالي قوي، في مقام عالي قوي وانت تحت قوي، وانت تحت قوي. الامر الثالث ابتهل بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. وانت يا بنتي ابتهلي بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى وابكي بين ايدين ربنا عز وجل، ويعني وانت في جوف الليل قولي يا رب اهدي قلب ابي للنقاب واهدي قلب امي للنقاب. ادعي كتير بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى وقولي له اللهم اني استعين بك ان تشرح صدورهم للنقاب، اللهم اني استعين بك ان تشرح صدورهم للحيه، اللهم اني استعين بك ان تشرح صدورهم ان انا اروح مجلس علم او احفظ قرآن. استعن بالله سبحانه وتعالى على هذا الامر. الامر الرابع قدم اللي انت بتفكر فيه في بطريقة جميلة وسهلة وضحكة بسيطة وجميلة وبهزار وبضحك، وما تبقاش بتنشنة. يعني في بعض واحد من الاخوة كان بيقول لي اول ما عرفت ان لا يجوز ان انا اسلم مثلا على بنات خالاتي لان ده ما ينفعش غير جائز، ففي واحد بقى اول ما راح لا وحرام لا يجوز عارف ايه ويا فاسقه ويا فجره. احنا مش بتوع الكلام ده. قال لي اول ما رحت وانا اللي هتيجي تسلم عليا انا هعضها من ايديها، انا بقول لكم اهو. وجاب الموضوع بهزار وضحك وببساطه وبسلاسه. وبعد ما الناس قعدوا يهزروا ويضحكوا يقول لي ده انا بنت خالتي بتقول لي ده انا هجيبك من شعرك، ودي تقول لي انا مش عارف ايه. احنا واخدين في العيله عن ان احنا بنسلم عادي وبنبوس كمان. فلما قعدت اهزر معاه الاول واضحك وبعد كده بطريقه بسيطه وسهله، والله بس اصل النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، وسيدنا النبي قال كذا، وسيدة عائشه قالت النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصافح النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم. فلما بدات افهمهم خلاص، انا بقول لكم العيله كلها بفضل الله بقت ما شاء الله ما عادش حد من يعني بيسلم على حد يجوز له ان يتزوج منها، خلاص الامور بقت عدت بفضل الله بامن وامان وسلام ان شاء الله. يبقى اذا حاول بقدر المستطاع ان انت تبقى عامل زي الماء بفضل الله، اذا قابلته صخره يعني حد يمينا ثم ارجع بعد ذلك حتى تستمر في طريقك باذن الله عز وجل. الامر الثاني المهم قوي ازاي برضو يعني اتعبد لله عز وجل بالبعد عن البيئه المثبطه، دور بقى على بيئه الايمان. بيئه الايمان اللي تاخد بايديك لربنا سبحانه وتعالى. بيئه الايمان اللي تاخدك وتساعدك وتقربك من ربنا سبحانه وتعالى طول ما انت معاهم، انت حاسس ان انت كل يوم بترتقي الى الله سبحانه وتعالى درجه. اتعرف على شيخ علشان كل شويه يعلمك بعض امور الدين. تقرب من معلم القران علشان كل يوم يحفظك ايه من كتاب الله سبحانه وتعالى. كان اعرف احد الشباب ربنا يا رب يبارك فيه ويحفظه، كان كل لما يقف مع شباب زمايله في جلسه من الجلسات كان بيقول النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جلس قوم في مجلس لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم الا كان مجلسهم هذا عليهم حصل من القيامه. فكان الشاب ده كل ما يقف مثلا مع مجموعه من الشباب صحابه في الجامعه في 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 العيله في الشارع في اصحاب، فكان يقول لهم ايه رايكم نحفظ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بيقول عامل قراصه كده فيها 300 حديث قصير كلمات بسيطه جدا، فما يمشيش من الوقفه دي غير بعد ما يحفظهم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول يقف مع المجموعه دي فيقول لهم كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة اخيه، ثلاث كلمات حديث ثلاث كلمات بس، يقول اقعد معهم واحفظهم هذا الحديث. حديث ثاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم اخو المسلم، فاحفظهم الحديث. بيقول كنت بنقي الاحاديث القصيره جدا. دور بقى على واحد زي ده، دور على واحد زي ده علشان اول ما تفتكر تقول اه فلان النهارده اهو يبقى هنحفظ حديث جديد. ارتبط الشخص ده بحفظ حديث جديد. واحد صاحبنا ما شاء الله كان بساله انت ايه اللي خلاك ما شاء الله متين في الفقه كده من حوالي 20 25 سنه، بساله ايه اللي خلاك متين في الفقه كده، قال لي كل ما بقف مع اصحابي بطرح عليهم مساله فقهيه واحده وبس المساله ودليلها. النهارده النبي صلى الله عليه وسلم العلماء بيقولوا انه يحرم البول في موارد المياه وفي الطريق وفي الظل النافع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في موارد المياه وفي الطريق والظل. فهنا سبحان الله يقول انا كنت اخد المساله مساله واحده بس احفظها حفظ قوي جدا، وبعد كده في كل مجلس بقابل فيه اصحابي ان انا اعلمهم حكم فقهي. فكانت النتيجه ان على مدار سنه كامله احنا خدنا 365 مساله فقهيه، فكانت النتيجه ان ما شاء الله لا قوه الا بالله ارتبط الشخص ده بالفقه عند الناس، ارتبط بحد من الدعاء لله عز وجل اللي كل ما تشوفه تتذكر رقه القلب ودمع العين. في مشايخ وسطنا كده. يبقى اذا انت علشان تنجو من البيئه المثبطه اوجد لنفسك بيئه تساعدك وتقربك اكتر من ربنا سبحانه وتعالى. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال ان من خيار عباد الله او من افضل عباد الله الذين اذا رؤوا ذكر الله. كان الحسن البصري يخش على السوق اول ما الناس تشوفه تضج بالتكبير وبالتسبيح، هم ارتبط عندهم الحسن البصري بكثرة الذكر. كان ابن شوذب رضي الله عنه ورحمه الله رحمة واسعة إذا رآه الناس تذكروا الملائكة يقولون لا يعرف كيف يعصي الله عز وجل، ما بيعرفش يعصي ربنا عز وجل، إنسان صالح قوي إنسان صالح قوي. كانوا إذا رأوا الفضيل بن عياض يقولون هذا حجة الله على خلقه. شوف الفضيل بن عياض بعد ما كان حرامي وقطع طريق بقى عابد من عباد المدينة. كان ابن المبارك إذا رأاه يعني، وكان الشافعي كان إذا رأى الفضيل بن عياض قبل يديه. متخيلين الفضيل بقى عامل ايه؟ هي دي بقى الرفقة اللي احنا محتاجين بالفعل ان احنا نقرب منها عشان تعيننا على طاعة الله عز وجل. كان مالك الامام مالك رحمة الله عليه يقول كنت اذا وجدت من قلبي قسوة قال ذهبت لانظر الى وجه محمد بن مسعود، ابص في وشه بس. احنا محتاجين بقى البيئة المعينة اللي تساعد اللي تقرب من ربنا سبحانه وتعالى. من الأمور أيضا اللي بتمنع وتثبط العبد عن طاعة الله سبحانه وتعالى وعن إقامة العبودية، ودي مسألة خطيرة قوي قوي، عايزكم بس إيه تركزوا معايا فيها شوية. وجود ذنب بين العبد وبين ربنا عز وجل، وجود الذنب ده اللي بين العبد وبين ربنا سبحانه وتعالى بيكون من أعظم المثبطات والموانع اللي تمنع عن الطاعة والعبادة، لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل لكل ذنب عقوبة، ومن أعظم عقوبات الذنب أن تحول بينك وبين طاعة الله وبين إقامة العبودية لله سبحانه وتعالى. ويمكن الكلمة دي اتكلم كثير من العلماء فيها، وبدأوا يضعوا فلسفة معينة إن من أكتر الأشياء اللي بتمنع العبد من طاعة الله سبحانه وتعالى وجود ذنب بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى. هضرب ليكم مثال. أبو سليمان الداراني رحمة الله عليه كان يقول: والله ما فاتتك جماعة إلا بذنب بينك وبين الله عز وجل. ما فيش في مرة كده قلت أريح شوية فنمت عن صلاة الفجر، ما نمت إلا بسبب ذنب كان بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. الذنب ده هو اللي تقل الجسم فخلاك نمت. وشوفوا شوفوا فلسفة الإمام الغزالي رحمة الله عليه، كان بيقول الله سبحانه وتعالى يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طول ما أنت بتصلي الصلاة دي تحميك من الفحشاء والمنكر. لا تجد إنسان ما شاء الله يؤدي الصلاة حق أدائها كما أمر الله عز وجل كما شرع النبي صلى الله عليه وسلم إلا وتلاقي من أبعد الناس عن الفحشاء والمنكر. تلاقي إنسان نظيف، تلاقي إنسان ما بيغشش حد، ما بيسقش حد، ما بيكونش مال حد. الصلاة أثرت فيه. قال: كما أن الله عز وجل يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فكذلك الفحشاء والمنكر تنهى عن الصلاة وغيرها. وطول ما أنت بتعصي ربنا سبحانه وتعالى هذه المعصية تمنعك عن الصلاة ونحوها. شوف بقى الكلام اللي جاي ده: فكم من أكلة حرام منعت قيام ليلة، كم مرة الأكلة الحرام منعتك من قيام الليلة، وكم من نظرة حرام منعت حفظ آية. فعلا صح صح، طول ما هو بيعصي ربنا سبحانه وتعالى هيشعر أصلا إن حفظ القرآن عليه ثقيل قوي. طول ما هو بياكل حرام هتلاقي يشعر بقلبه قسوة، مش قادر يركز في الصلاة. الناس كلها بتبكي في رمضان وبتبكي والآيات مؤثرة فيهم جدا، وده هي لازم تعطل ليه. تلاقي الإمام على المنبر خطب خطبة قوية جدا والناس كلها في المسجد بتبكي وهو مش هنا خالص، لا موعظة تؤثر فيه ولا قرآن يؤثر فيه ولا صلاة تؤثر فيه ولا خطبة تؤثر فيه. ليه؟ اصل المشكلة كلها ان في ذنب بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، حال بينه وبين كل هذه المعاني الشريفة، حال بينه وبين فهم كل هذه المعاني الشريفة. ولذا دخلوا ذات يوم على احد الصالحين فوجدوه يبكي بكاء شديدا. البكاء ده حاجة من اتنين، يعني احنا اللي احنا شفناه منه كده حاجة من اتنين: اما ان يكون لمرض شديد الم بيه ووجوع، واما ان يكون حد من قرايبه اللي بيحبهم قوي مات. فدخلوا عليه فقالوا: ما كل هذا البكاء؟ اجاءك نعي بعض اهلك؟ حد من اهلك مات؟ قال: لا، الامر اشد. قالوا له: امن مرض الم بك؟ قال: الامر اشد. قالوا: الا اشد من الاتنين دول. قال: بابي مغلق ولم اقرا ورد البارحه، امبارح لا عرفت اصلي بالليل ولا عرفت اقرا قران، نمت راح علي كل ده. قال: وما هذا الا بذنب وقعت فيه، وانا موقن ان كل ده بسبب ذنب معين انا وقعت فيه. علشان كده احنا دايما بقول لكم دايما ربنا يا رب يبارك فيكم ويحفظكم، اجتهاد الانسان في التوبه والاستغفار بيكون سبب ان الانسان اذا تاب واستغفر اهل ان ربنا سبحانه وتعالى يصطفيه لعبوديته. احد الشباب كان معنا في العمره فبيقول لي: حاولت ان انا اخش الحرم، اخش الحجر الاسود علشان التمس واقبله لانال الفضل والكرامه. قال لي: والله العظيم كل ما اكون خلاص لو ده الحجر انا داخل التمس كده اهو، يوم جاي نزق اني طردني بره الحرم، بره الحجر، بعيد عن المكان اللي حول الحجر. اخش تاني كل ما اجي اقرب يقوم زقني كده اهو مطلعيني بره، ما اعرفش التمس الحجر. فبيقول: انا دخلت المرة التالتة خلاص انا داخل براسي على الحجر عشان اقبله، دفعت دفعا طلعت بره. فبيقول قعدت كده مع نفسي وقعدت أراجع حالي مع الله سبحانه وتعالى، فقلت لعل هذا بذنب، أنا حرمت العبودية دي لذنب بيني وبين الله عز وجل. فبيقول سبحان الله، خدت 7 أشواط حول بيت الله الحرام، 7 أشواط كاملة لا أفعل إلا أنني أستغفر الله سبحانه وتعالى. قال لي خدت شوط كامل أقول استغفار آدم عليه الصلاة والسلام، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، واستغفار كامل بصيغة سيدنا يونس، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، واستغفار كامل أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، واستغفار كامل بسيد شوط كامل عفوا وشوط كامل بسيد الاستغفار وشوط كامل، يقول لي فضلت أعمل كده، وشوط كامل باستغفار سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. يقول والله وأنا أدعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي زللي، يقول سبحان الله رق قلبي وأنا أطوف، ودمعت عيني وأنا أطوف، واستشعرت بالفعل قرب رحمة الله عز وجل مني، قرب رحمة الله عز وجل مني. يقول لي سبحان الله يا شيخ، أنا دخلت أول ما دخلت وجدت توفيق غير عجيب، ألتمس الحجر وأقبله وأبوسه وأسجد عليه كما هو وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخلاص أنا برفع نفسي كده علشان الناس تخش إن هي تلتمس الحجر، ألاقي ناس بتروح يمين وناس بتروح شمال، وألاقي الحجر مرة واحدة قدامي مفتوح مرة تانية، أقوم داخل ألتمس الحجر وأقبله وأسجد عليه وأرفع راسي عايز أخرج، ألاقي موجة بتوديني يمين وناس بتزحم شمال وناس بتزق يمين وناس بتزق شمال، وألاقي الحجر والله فاضي أمامي، أخش ألتمس الحجر وأقبله. بيقولي في أقل من دقيقة دخلت التمست الحجر وبسته وقبلته وسجدت عليه 3 مرات في أقل من دقيقة، ثم بعد ذلك في المرة الرابعة قلت إيه أدع بقى الناس وحاولت أن أنا أخرج بفضل الله سبحانه وتعالى. فعلمت يقينا أنني ما حرمت إلا بذنب، ولما خدت 7 أشواط حوالين بيت الله الحرام استغفار وندم وتوبة، كانت النتيجة أن ربنا سبحانه وتعالى مش هقول لكم فتح لي الباب أن أنا ألتمس الحجر، لا ده ربنا سبحانه وتعالى فتح لي الباب أن أنا ألتمس الحجر مرة واثنين وثلاثة في أقل من دقيقة. كم من مرة حيل بيننا، كم من مرة حيل بيننا وبين عبودية معينة بسبب ذنب. أحد أخوانا الدعاء كان بيكلمني بيقول لي أنا كنت أجد من قلبي رقة على في الخطبة وأنا أنصح الناس وأذكر الناس، وكنت بالفعل مستشعر ده. قال لي والله بقالي فترة كده أنا مستشعر إن أنا قلبي مغلق وإن أنا مش قادر، يعني مش حاسس بالخطبة، أنا بطلع أخطب ولكن أنا مش حاسس بالخطبة. فأنا قلت له نصحته قلت له لعل هذا لذنب بينك وبين الله عز وجل، لعل ده لتقصير منك بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، أنت مداوم على قيام الليل. فصرحني وقال لي لا والله بقالي فترة ما صليتش. قلت له خلاص داوم على قيام الليل. قال لي والله أنا داومت على قيام الليل أسبوع. قال لي الجمعة اللي بعدها مباشرة أنا قلبي غير، أنا حاجة اتغيرت تماما، أنا وجدت بالفعل قلبي على المنبر كده والخطب بيجي التاني تكون مؤثرة، وقبل ما تكون مؤثرة في الناس مؤثرة في أنا شخصيا. يقول لي أنا ألقي الخطبة والحس الخطبة دي قلبي فيها حاضر. فإذا من أعظم الأمور اللي بتثبط الإنسان عن العبودية ذنب بين العبد وبين ربنا، حاول بسرعة تتخلص من الذنب ده بالتوبة الدائمة بالاستغفار الدائم بالوقوف الدائم بين إيدين ربنا. يا جماعة خدوا ساعة كده الاستغفار بس، خلي سجودك كده إنك بتطلب من ربنا سبحانه وتعالى العفو والمغفرة، هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيفتح عليك في العبودية وبيفتح عليك في الطاعة ما لا تكن تتخيل. من المثبطات أيضا والمعين، من المثبطات والموانع اللي تمنع الإنسان من إقامة العبودية لله سبحانه وتعالى هو البدايات الخاطئة. البدايات الخاطئة يعني إيه البدايات الخاطئة؟ بيلتزم من هنا يروح بقى يصلي قيام الليل 20 و30 و40 ركعة ويفضل قاعد 10 ساعات يصلي قيام الليل وياخد السنة كلها صيام، وبعد فترة يفطر ويترك كل هذا. في بعض الناس النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الغلو في العبادة، ولما جالوا بعض الصحابة يسألوا عن عبادته صلى الله عليه وسلم وتقلوا هذه العبادة وقالوا لا احنا عبادتنا افضل، احدهم يصوم يقوم الليل ولا يقوم الليل ولا ينام، يصوم النهار ولا يفطر، والثالث قال انا لا اتزوج النساء. النبي قال لهم ان البدايات الحارقة دي بتوصل في النهاية انك تترك ده اصلا. علشان كده علشان نتجنب ده التزموا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. الضحى واحد يقول انا هصلي الضحى بقى من بعد طلوع الشمس من اول وقت افضل اصلي لحد الساعة 10. طب ما انت هتداوم على كده لمدة يومين ثلاثة وبعد كده الغلو ده هيوصلنا في النهاية لترك العبادة اصلا. ما تداوم على هدي النبي. كان في بعض الاوقات يصلي الضحى ركعتين. السيدة عائشة كانت تقول كان يصلي الضحى اربعا. انت عايز تصلي 100 ركعه في صلاه الضحى؟ طب وبعدين ما انت هتداوم فتره وهتقع. يبقى من المثبطات الغلو. طب ازاي ننجو من الغلو؟ التزام الهدي النبوي مع التدرج في اداء العباده. التزام الهدي النبوي مع التدرج في اداء العباده. من الموانع والمثبطات اللي تمنعنا عن اداء العباده الجهل. فبسبب الجهل في كتير من الاوقات بنترك عبادات، ما بنقومش العبوديه بسبب جهلنا. وده يوصلنا ان احنا نبقى مهتمين دائما بعمل زي ما هم الشباب بيقولوا ابديت، على طول كده تعمل تجديد لمعلوماتك، ان كل شويه تتعلم معلومه جديده عن العبادات، معلومه جديده عن الطاعات، معلومه جديده عن هضرب مثال واحد ونختم الحلقه. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان في بعض الاوقات يصلي صلاه الجنازه وبعض الاوقات يتركها، لحد ما في يوم من الايام تشوف بقى العلم لحد ما سمع من أبي هريرة رضي الله عنه حديثا وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة كان له قراط، والقراط كجبل أحد حسنات. فطلع ابن عمر بسرعة للسيدة عائشة يقول لها هو فعل النبي قال كده؟ فقالت نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى على جنازة كان له قراط. فبكى ابن عمر رضي الله عنه وقال كم ضيعنا من قراريط الجنة. فمن بعدها كان ابن عمر رضي الله عنه لا يدع صلاة الجنازة أبدا. اللي كان منعه من صلاة الجنازة قبل ذلك ايه؟ عدم العلم بفضل هذه العبودية. علشان كده دايما بقول لكم يا جماعة اللي عنده تقصير في قيام الليل اسمع كتير عن فضائل قيام الليل، اللي عنده تقصير في صلاة الضحى اسمع كتير عن فضل صلاة الضحى، اللي عنده تقصير في صلاة التطوع قبل وبعد الصلاة اسمع كتير في فضلها، اتعلم كتير احكامها. تكون النتيجة يعني لما واحد يعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى قبل الظهر اربعا وبعده اربعا حرمه الله على النار، ان الانسان يسمع هذا الحديث بقلبه ويدع هذه الركعات. ازاي يعني؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه جبريل ان الله سبحانه وتعالى بين له ان وقت ما بين اذان الظهر الى الاقامة هذا وقت تفتح فيه ابواب السماء، فكان النبي يداوم في هذا الوقت على اربع ركعات، لدرجة قال له النبي احنا بنشوفك متعاهد الاربع ركعات، قال هذه ساعة، شوفوا بعد ما النبي علم، هذه ساعة تفتح فيها ابواب السماء احب ان يرفع عملي فيها وانا اصلي، يرفع لي فيها عمل صالح. طب انا لما اسمع هذا الكلام ان ابواب السماء مفتوحة الان، احنا ليه ما بندعيش؟ ليه ما بنجتهدش في الدعاء؟ واخدين بالنا؟ يبقى اذا من الموانع الجهل. ازاي نعالجه؟ بالعلم، ان انا اسمع كتير في الدين، كل ما هسمع كتير ده بالفعل هينطبق عليا في اداء العباده واداء الطاعه والقرب من الله سبحانه وتعالى. واختم معاكم بهذا الحديث، وفيه ابن عمر رضي الله عنه برضه حديث ابن عمر بيقول انا ما كنتش بقول دعاء الاستفتاح لحد ما كنت اصلي ذات يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعت رجلا يقول في دعاء الاستفتاح الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. فقال النبي من المتكلم انفا؟ فقال الرجل انا يا رسول الله. فقال عجبت لهذه الكلمات فتحت لها ابواب السماء. عارفين ابن عمر بعد ما سمع الجملة دي قال فما تركت هذا الدعاء او هذا الذكر بعدما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه ما قال. ايه اللي خلاه يحافظ على العبادة دي؟ انه سمع ان ابواب السماء بتفتح بهذا الدعاء. وبالتالي العلم بيؤثر في العبودية، ترك العلم والجهل بيضعف شأن العبودية. لذا كلما كان العبد اعلم بالله سبحانه وتعالى كلما ظهر ذلك في عبوديته. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم انا اعلمكم بالله، انا اكثر حد عندي علم، واتقاكم لله انا. ليه كان النبي صلى الله عليه وسلم اتقى الناس واخشى الناس؟ لان كان عنده علم. عشان كده بقول لكم دايما من المثبطات الجهل ومن المعينات العلم. كل ما نتعلم اكتر هيظهر ده في عبوديتنا لله سبحانه وتعالى. الحلقه دي والحلقه اللي فاتت اتكلمنا فيها عن الموانع والمثبطات اللي تمنعنا من العباده. الدرس الجاي ان شاء الله هنتكلم عن حزمه جديده من الحزم المتعلقه باداء العبوديه لله عز وجل، وهي حزمه المحافظه على العباده من الحبوط وضياع الثواب. أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يحفظكم وأن يجعلنا إياكم من عبيده الذين يطيعونه بالليل والنهار في السر والعلانية فيحبهم الله ويرضى عنهم. هذا وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بفضلك يا إلهي عيبنا، وانصر بجودك يا إلهي.